شهادة الإسلام. لقد شهد القرآن للأسفار الإلهية بالصحة، وكل من يطالعه يندهش لشهادته الصريحة لصحة ما جاء فيها، وهي شهادة من الوضوح بمكان، حتى أنها لا تقبل التأويل، وقد وردت في عدد من السور، منها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سورة المائدة 44. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. سورة المائدة 46. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. سورة المائدة 48. ففي الآية الأولى يشهد القرآن لصحة التوراة، وأنها هدى من الضلالة ونور لبيان الأمور التي يحكم بها النبيون بموجب ما استحفظهم الله من كتابه وكانوا شهودا أنه حق. وفي الآية الثانية بيان أن المسيح صدق على التوراة أنها حق، وكذلك إنجيله الذي فيه هدى ونور وموعظة جاء مصدقا لما قبله من الكتب الإلهية. وفي الآية الثالثة يؤكد القرآن أنه أنزل إلى محمد مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنه حارس له، وأنه يوصيه بأن يحكم بموجب ما أنزل الله فيه من تأييد للتوراة والإنجيل. ويذهب القرآن في تأييده للتوراة والإنجيل إلى حض أهلهما على إقامة ما جاء فيهما من تعاليم، إذ يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سورة المائدة 68. وكذلك يحض أهل الإنجيل على إقامة أحكام ما جاء في كتابهم، ويصف الذين يهملون ذلك من أهل الإثم، إذ يقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة 47. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء 136. فمما تقدم يتبين لنا أولا أن القرآن يحث أهل الكتاب على إقامة أحكام التوراة والإنجيل، وهذا اعتراف ضمني بصحتهما وسلامتهما من التحريف، لأنهما يحكمان المؤمن للخلاص الذي في البر، وفيهما التعليم الكافي للسلوك. ثانيا أن القرآن يأمر جميع المؤمنين بما فيهم المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن وبالكتاب الذي أنزل من قبل، أي التوراة والإنجيل، وهذه دعوة صريحة للمسلم لكي يؤمن بما جاء في التوراة والإنجيل، وهذه الدعوة متفقة فعلا مع نص القرآن الآتي: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سورة الأنعام 89. ويعترف القرآن بصلاح الكتاب المقدس للحكم في الأمور الروحية، إذ يقول لمحمد: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورة المائدة 43. فهذه الآية تبين أن الذين يقيمون أحكام الكتاب المقدس لا يحتاجون إلى كتب أخرى للتحكيم، أما من يتولى عن الكتاب الإلهي بعد معرفة الحق الذي فيه فليس بمؤمن. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. سورة القصص 49. ففي هذه الآية إرشاد لمحمد إلى ما يجب قوله للذين رفضوا الرسالة التي نادى بها كما رفضوا موسى من قبله، وذلك بأن يقدموا له كتابا من عند الله أهدى من الكتاب المقدس والقرآن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل 43. جاء في تفسير الجلالين أن أهل الذكر هم العلماء بالتوراة والإنجيل، فإن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. الجلالين صفحة 357. في الواقع أن هذه الآية شهادة صريحة بأن رسل الله وأنبياءه الذين كتبوا الذكر إنما كتبوه بالوحي مسوقين من الروح القدس. إنها مع مجموعة الآيات التي استشهدنا بها لتؤكد تماما أن القرآن اعتبر كتابنا المقدس هدى ونورا وذكرا وحكم الله ووحيا، وقد أمر المسلمين أن يسألون فيما لا يعلمون. أليس هذا اعترافا صريحا من القرآن بأن أسفارنا المقدسة صحيحة وبالتالي لم تحرف، وأنها تتفق مع شهادة رسل المسيح بصحة الكتاب المقدس ووحيه؟ فقد قال رسول الجهاد العظيم بولس: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 3:16. لهذا قبل المسيحيون أسفار العهد القديم التي اكتملت حوالي العام 400 قبل الميلاد، وكان اليهود قد قسموها إلى 3 أقسام. القسم الأول التوراة، وهي مؤلفة من أسفار موسى الخمسة: التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، وهي منذ البدء معتبرة ومحترمة ومقدسة نظرا لاحتوائها على وصايا الله العشر ومواعيده لبني البشر. القسم الثاني الأنبياء، وهما قسمان: الأول ويتألف من أسفار يشوع والقضاة وصموئيل والملوك، الثاني ويتألف من أسفار إشعياء وإرميا وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعبديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفانيا وحجي وزكريا وملاخي. القسم الثالث المكتوبات، وتشمل المزامير والأمثال وأيوب ودانيال وعزرة ونحمية وأخبار الأيام ونشيد الأنشاد وراعوث ومراثي إرميا والجامعة وأستير. أما أسفار العهد الجديد فقد أجمع العلماء على أنها كتبت ونشرت أيام كان كثيرون من خاصة المسيح الذين سمعوه ورأوه لا يزالون أحياء، وهي الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل ورسائل بولس ورسائل بطرس ورسالة يعقوب ورسائل يوحنا ورسالة يهوذا وسفر الرؤيا. هذا موجز عن محتويات الكتاب الذي أوحي به من الله إلى رجاله القديسين، وقد حفظه الله بعناية فائقة. وكما اختار رجالا أمناء لكتابة وحيه، هكذا اختار رجالا أمناء لأجل ترجمته إلى لغات العالم. ومما لا ريب فيه أن وجوده الآن فيما يقرب 1400 لغة ولهجة لهو دليل على أن الله ساهر على كلمته وحافظ لها إلى الأبد. نعم، وستمضي الأمم وتنتهي اللغات ويتغير العالم بأسره، أما الكتاب المقدس العزيز فسيبقى حيا إلى الأبد، لأن فيه رسالة الله لكل رجل وامرأة، لكل ولد وفتاة، في كل زمان ومكان. أعني بذلك رسالة الخلاص بيسوع المسيح، وهذه الرسالة هي للجميع، لا فرق بين أبيض وأسود أو جنس أو لسان أو أمة، إذ توجد قوة حية في الكتاب الإلهي تعطي كل من يقبل يسوع مخلصا بالإيمان أن يصير ابنا لله. سؤال لا بد منه: بعدما تقدم يحق لنا أن نسأل المدعين بتحريف الأسفار المقدسة دليلهم العلمي والتاريخي عن الزمن الذي جرى فيه هذا التحريف. إن قالوا إنه حصل قبل المسيح، نقول لهم إن المسيح قد صادق على صحة الكتب المقدسة، أولا بالاستشهاد بما جاء فيها من نبوات تتكلم عنه، ومن أبرزها نبوة إشعياء التي تلاها المسيح في مجمع الناصرة، حيث مكتوب: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ويخبرنا لوقا البشير أن المسيح بعد أن تلا هذه النبوة الخاصة به قال للسامعين: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. الإنجيل بحسب لوقا 4:21. ثانيا، بحضه اليهود على تلاوة الأسفار المقدسة ودرسها، إذ قال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. الإنجيل بحسب يوحنا 5:31. ثالثا، بتوبيخه الصدوقيين لجهلهم بالأسفار المقدسة وعدم إقامة أحكامها، إذ قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. الإنجيل بحسب مرقس 12-24. رابعا، باتخاذها سلاحا ضد تجارب إبليس، إذ نقرأ في الإنجيل المقدس أن يسوع صد التجارب التي هاجمه بها إبليس في برية الأردن بآيات من الكتاب المقدس. ففي صد التجربة الأولى قال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. سفر التثنية 8-3. وفي صد التجربة الثانية قال: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. سفر التثنية 6-16. وفي صد التجربة الثالثة قال: مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. سفر التثنية 6-13. وكذلك رسل المسيح حذوا حذو معلمهم في الاستشهاد بنبوات العهد القديم لدعم كتاباتهم، كقولهم عن هلاك يهوذا الإسخريوطي، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. مزمور 69-25 ومزمور 109-8 وأعمال الرسل 21. وكقولهم عن حلول الروح القدس في يوم العنصرة: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. أعمال الرسل 2-17-18 وسفر يوئيل 2-28-29. فهل يعقل أن المسيح ورسله الأمناء الموحى إليهم يستشهدون لإثبات رسوليتهم وتعاليمهم بآيات من كتب محرفة، ثم يحضون الناس على تلاوتها وإقامة أحكامها؟ أو هل يتجاسر أحد على القول بأن المسيح ورسله لم يكونوا عالمين بتحريفها فاستشهدوا بها وهم لا يدرون؟ لو تجرأ إنسان أيا كان مذهبه على الأخذ بزعم كهذا، لطعن في صحة الوحي إلى الرسل والأنبياء، وبالتالي ينسب إلى الله الإهمال في حفظ كلمته. وإن قال المدعون بالتحريف إن اليهود عبثوا بنصوص العهد القديم بعد المسيح، نقول لهم إن هذا لمستحيل، لأن جميع أسفار العهد القديم كانت موجودة في أيدي المسيحيين، فلو أقدموا على مسها لشهر المسيحيون بهم. وإن قال المدعون بالتحريف إن المسيحيين هم الذين حرفوها، نقول لهم إن شيئا كهذا لا يمكن أن يحدث، ولو بالفرض حدث، أما كانت تقوم قيامة اليهود على المسيحيين؟ وإن قال المدعون بالتحريف إن المسيحيين واليهود تواطؤوا معا على تحريف الكتب المقدسة، لألقوا أنفسهم في السخرية، لأن اليهود المقاومين للمسيحية منذ البدء والمنكرين مجيء المسيح لا يمكن أن يتقربوا من المسيحيين ويتفقوا معهم. ولو افترضنا أن المستحيل حصل، أفما كان اليهود يشترطون حذف كل النصوص التي تمجد المسيح وتتكلم عن لاهوته، وكل النبوات التي تتكلم عن تجسده وولادته المعجزية من عذراء، وكل الأقوال النبوية عن آلامه وموته وقيامته. أما وكل هذه النصوص التي تمجد المسيح ما زالت باقية، فكل ادعاء في هذا الأمر يسقط. وهناك حقيقة لا يستطيع أي مدع بالتحريف أن يتجاهلها، وهي أنه منذ فجر المسيحية كانت أسفار العهد القديم موجودة لدى اليهود والمسيحيين بذات اللغة التي كتب بها رجال الله القديسون. وقد أجرى العلماء عدة مقابلات دقيقة بين النسخ المحفوظة عند الفريقين، فوجدوا أنها في غاية الاتفاق. وكذلك لنا الحق أن نسأل مدعي التحريف: متى حدث تحريف الإنجيل؟ أقبل القرآن أم بعده؟ إن قالوا قبل القرآن نقول لهم لا، لأن القرآن يأمر محمدا بأن يستعين بالذين يقرؤون الكتاب المقدس للتخلص من الشكوك، إذ يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. سورة يونس 94. ويمضي القرآن في شهادته لصحة الكتاب المقدس فيقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة 48. فالهيمنة هي الحراسة، والحراسة تعني الحفاظ على ما في كتاب الله من حقائق وشرائع إلهية. فلا يمكن أن يكون التحريف المزعوم قد حصل بعد القرآن. وفي تعبير آخر، إن كان الإنجيل والتوراة قد حرفا بعد القرآن، نقول نحن لهم إنه كان عليهم على الأقل أن يحتفظوا بنسخة أو أكثر من التوراة والإنجيل قبل تحريفهما، لأن الحراسة توجب وجود ما يحرس. هكذا فعل المسيحيون لما رأوا في التوراة نبوات عن المسيح سيدهم، فأقاموا أنفسهم حراسا عليها وبذلوا الجهد في سبيل نشرها في العالم، حتى صارت اليوم تقرأ بأكثر من 1400 لغة. فلماذا لم يفعل المسلمون هكذا طالما هم يعتقدون بأن التوراة والإنجيل يحتويان على نبوات ودلائل عن محمد؟